الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في كتاب البيوع وفي باب ما نهي عنه من البيوع. وفي الحديث الثامن من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال المؤلف: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. وش المراد بالمخابرة؟ نعم، المزارعة، وهي مشتقة من الخبير الذي هو الفلاح، أو سمي بذلك لأنه يخبر الأرض بمعنى يحرث الأرض. فالمخابرة هي المزارعة، وإن كان علماء الشافعية يفرقون بين المخابرة وبين المزارعة، وأن البذر إذا كان من العامل فهي المخابرة، وإن كان من مالك الأرض فهي المزارعة. والصواب أنه لا فرق بين المخابرة والمزارعة، هما بمعنى واحد، سواء كان البذر من العامل أو البذر من صاحب الأرض، فيقال مخابرة ويقال مزارعة. عرفنا خلاف أصحاب المذاهب الأربعة في المخابرة التي هي المزارعة، إذا كانت بنسبة معلومة كالثلث والنصف، فما مذاهبهم؟ هل تشرع أو لا تشرع؟ أبو حنيفة والشافعي ومالك لا يشرع، والإمام أحمد إذا كان نسبة معلومة فهي مشروعة. وهذا عليك ما عرفنا من مضى من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم من ينقل إجماع الصحابة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذن الصواب في ذلك أن المخابرة إذا كانت بأجرة معلومة بالدينار والدرهم أو كانت بنسبة معلومة فإنها تشرع، وما كان فيها غرر وقماء أو قمار فإنها تمنع إذا لم تكن بنسبة معلومة ولا بأجرة معلومة، وإنما كانت من قبيل المخاطرة فهي التي ينهى عنها ولا تشرع. غير أن الإمام مالك الشافعي أجاز المزارعة إذا كانت تبعا للمساقات، إذا كانت تابعة للمساقات في مشروعة في مذهب الإمام مالك والشافعي. أما إذا كانت المزارعة مستقلة بنفسها فذهب إلى حرمتها، يعني إذا ساق نخيلا مثلا وهنالك بياض من الأرض تابع لمزرعة النخيل، ما بين النخيل من الأرض البياض التي يجري فيها الماء الذي يصل إلى النخيل، ومعلوم أن مزارع النخيل لا تكون كل نخلة في جذع أو ملامسة لأختها، لابد من شيء من الفراغات. فإذا حصلت مزارعة في هذه الأرض التابعة لأرض النخيل فإن هذا مما يشرع في مذهب الإمام مالك والشافعي، وإنما منع المزارعة المستقلة. أما ما كان تبعا للمساقات فذهب إلى مشروعيتها. على خلاف في هذه الأرض التابعة، منهم من قدرها بالثلث كالإمام مالك، ومنهم من اختلف قوله، والاختلاف موجود في مذهب الإمام الشافعي. فعلى كل أجاز ما كان تبعا للمساقات، والمساقات تكون في الأشجار القائمة، فيأتي العامل ويتفق مع صاحب الأشجار أن يقوم بها بسقيها ورعايتها، والثمرة بينه وبين أصحاب الأشجار على ما يتفق عليه، إما نصف بنصف أو أقل من ذلك، إما بنسبة معلومة أو بأجرة معلومة. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة. وش المراد بالمحاقلة؟ نعم، المحاقلة، نعم، بيع الحب في سنبله بجنسه، نعم، مكيلا أو موزونا ويكون بجنسه. والمحظور في ذلك ما هو؟ عدم العلم بالتماثل. نعم، فيكون المحظور ما هو؟ قمار ولا غرر ولا إيش؟ ربا. والقاعدة عند العلماء في هذا الباب الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فتكون علة التحريم هي الربا وليس المرض بالمحاقلة. المجارعة على ما سبق إيضاحه، والمحاقلة مأخوذة من الحقل، والحقل هو الزرع، فالمراد بذلك بيع الحب المكيل أو الموزون بسنبله، بحب في سنبل بسنبله من جنسه. أما إذا كان غير جنسه فقد عرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء هو صحة ذلك، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة، وقد سبق الكلام في ذلك. قال: وعن المزابنة، سبق الكلام على المزابنة عند كلامنا على الحديث الذي قبل هذا، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. والمزابنة أن يبيع تمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرملا أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. إذن مر معنا ما يتعلق بالمزابنة. قال: وعن المزابنة هو عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. كذلك سبقت معنا هذه المسألة ما يتعلق ببيع الثمر قبل بدو صلاحه، فلا نعيد الكلام حول ما مضى ذكره. قال: وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وألا تباع الثمرة إذا بدا صلاحها، أما قبل بدو الصلاح فهذا مما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيعه. فإن بدا صلاحها فلا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. وقوله ألا تباع إلا بالدينار والدرهم ليس المقصود بذلك أن الثمرة لا تباع إلا بالدينار والدرهم، ولا تباع بغير الدينار والدرهم، ليس المراد بذلك حقيقة الحصر، فليس الحصر من قبيل الحصر الحقيقي. في قول عامة العلماء، وإنما الغرض من ذلك ألا تباع بجنسها، ألا تباع بجنسها، وإنما تباع بالأثمان أو بغير ذلك كالعروض. وهذا في قول عامة العلماء لم يفهموا من ذلك حقيقة الحصر. فالمعنى أن الثمر لا تباع بجنسها، لأن هذا من قبيل إيش؟ الربا، فلا تباع بجنسها، لكن تباع بالدينار والدرهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم باعتبار أنهما أثمن الأشياء، وأن بيع الناس غالبا يكون بهما ولا يكون بغيرهما، هذا باعتبار الأمر الغالب، فإن الناس في تلك الأزمان إذا أرادوا أن يشتروا شيئا فإنهم يشترون بالدينار والدرهم. وإن كان الشراء بالعروض من الشراء الجائز المشروع، لكن لم تكن عادة منتشرة في أوساط الناس، ولم يكن ذلك من الأمور الغالبة، وإلا فإن البيع والشراء بالعروض مما يجوز. فإذا اشترى اشترى ثمرة النخيل مثلا التي بدأ صلاحها بشيء من الثياب، هل هنالك محذور شرعي؟ ها، ما في محذور شرعي، أو بشيء من الآلية. فالشراء الثمرة التي على النخيل التي بدأ صلاحها بشيء من الآلية أو بشيء من الثياب، أو اشتراها بشيء من بهيمة الأنعام من البقر أو الغنم أو الإبل، ليس في ذلك أي محذور شرعي. لكن الشراء بهذه الأشياء من الأمور النادرة، والغالب في شراء الناس في ذاك الزمن كان بالدينار والدرهم، فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدينار والدرهم باعتبار الأمر الغالب. وإلا فإنه يشرع أن يشتري ثمرة النخيل بالثياب أو بالآلية أو ببهيمة الأنعام باتفاق العلماء، لكن المراد من الحديث أنك لا تشتري الثمرة التي على الشجرة بثمرة من جنسها مكيلة، فإن هذا داخل في المزابنة وفيه ربا على ما سبق إيضاح، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. فهذا هو معنى الحديث، قالوا ألا تبع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام العرايا، وسيأتي الكلام في العرايا في الباب الذي بعد هذا، قال باب العرايا وغير ذلك، فنؤجل الكلام على العرايا لأن المؤلف عقد له فصلا، عقد لها فصلا مستقلا باب العرايا وغير ذلك، فالأنسب أن يؤجل الكلام على العرايا إلى الباب الذي عقده المؤلف رحمة الله عليه. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. قال بعد ذلك رحمه الله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهذا نهي صريح عن ثمن الكلب، فلا يجوز البيع والشراء في الكلاب حتى ولو كانت الكلاب فيها منفعة ككلب الصيد وكلب الزرع والماشية، فلا يجوز أن تباع ولو وجدت فيه هذه المنفعة، خلافا لأبي حنيفة فإنه أجاز بيع الكلاب التي فيها منفعة، وخالف في ذلك أكثر العلماء وهو الصواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهيا مطلقا ولم يستثني شيئا من الكلاب، فبيع الكلاب مما لا يجوز وأخذ الثمن حرام، وإن كان وإن كانت الكلاب في هذه الأزمان عند الكافرين وعند جهال المسلمين صار لها الأثمان الباهظة، يعني بعض الكلاب هو جميع الكلاب، ما هي الكلاب اليمنية ما لها قيمة الكلاب اليمنية، لكن بعض الكلاب نعم لها الأثمان الغالية وتشترى بالأثمان الغالية وتجعل المحلات لبيعها، نعم محلات لبيع الكلاب، كلاب مختلفة الأشكال والأنواع، وتباع بالأثمان الغالية، وليست لا بكلاب صيد ولا بكلاب زرع ولا بكلاب ماشية، يعني كلاب محرمة حتى على مذهب أبي حنيفة لا يجوز أخذ الثمن عليها حتى في مذهب الحنفية. والعجيب حصول هذا في أوساط المسلمين، أما الكفار فهم أبناء القردة والخنازير، أولئك كالأنعام بل هم أضل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فما لهم عن تذكرة المعرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ما في غرابة أن يحصل هذا في أوساط الكافرين، لكن الغرابة أن يحصل هذا في أوساط المسلمين يتشبه بأعدائهم في الرذائل وفي قبائح الأمور. وإن كان التشبه بأي أمر من خصائص الكافرين فإنه لا يجوز، غير أن التشبه بالرذائل أشد وأخبث، وهذا يدل على ضعف الإيمان وضعف الولاء والبراء. والإنسان يتأثر بجليسه ولو كان من الحيوان، فمن صاحب الكلاب أخذ من طباعهم، ومن صاحب نعم الإبل أخذ من طباعهم، ومن صاحب الأغنام أخذ من طباعهم. ولهذا كانت الغلظة في أصحاب الإبل والسكينة في أصحاب الغنم. فيتأثر الإنسان، يتأثر الإنسان بمن يجالس ولو كان من الحيوان. فعلى كل ثمن الكلب محرم، والمغالاة في الكلاب أيضا مما لا يجوز. وحصول هذا للمسلمين كما عرفنا من تقليد الكافرين ومن الشر والبلاء. وبعض الكلاب نعم يسافر به من دولة إلى دولة ويجعل له الجواز، جواز السفر. عجائب. نعم صورة، صورة الكلب واسم الكلب. نعم يورث. نعم وقد يورث. نعم وقد يورث، يكون ما عنده وارث مثلا فيجعل وصية للكلب أو للقطة أو الكلب الوارث الوحيد. نعم. ومستشفيات توضع للكلاب وسيارات إسعاف. نعم وغرفة تنويم ترقيد للكلاب، ويبقى الشخص راقد مع كلبه في المستشفى، مرافق للكلاب. لو حصل هذا للحيوان لغير الكلاب، حتى لو حصل الأغنام والأبقار، لكان مما تستنكره النفوس وإن لم يكن محرما، لكن تستنكره النفوس. ولهذا قد نعم أذكر في بعض السنين رجل عنده غنم فأصاب بعض الأمراض، فذهب بها إلى البيطري، فقرر البيطري رقود، والأب ألزم ولده أن يرقد معه مع الغنم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب من غير استثناء. نعم لكن إنسان عنده كلب يريد أن يدربه، جاء بمدرب يدفع له قيمة أجرة التدريب. أما إذا قد صار مدربا لا يطالب بشيء من ثمن الكلب. نعم هذا كلام سيء هذا. نعم ولقد كرمنا ابن آدم، كيف يريد أن يكون من الكلاب والله عز وجل قد كرمه. نعم لكن إن كان من الكافرين فكلب أصحاب الكهف خير منه. أولئك الأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فعلى كل النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، فالكلب لا يجوز أخذ الثمن، لا يجوز أخذ الثمن في بيعه وشرائه. وهكذا أيضا لا يجوز أكله. نعم لا يجوز أكله ولا أخذ الثمن عليه، وهو من جملة الخبائث. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب في أول الأمر، وهذا يدل على حرمة أكلها، ولهذا أمر بقتلها. ثم بعد ذلك منع لأنها أمة من الأمم، لا لحل أكلها لكن لأنها أمة من الأمم، ثم أمر بقتل كل أسود بهيم. فكل هذا ما يدل على حرمة أكله. من ذهب إلى حل أكله؟ إلى نعم هو في مذهب الإمام مالك لهم قولان، القول الأول التحريم والقول الآخر الكراهة، منهم من قال بحرمة لحم الكلاب، ومنهم من قال بكراهته من غير تحريمه. وهذا ما استنكره العلماء على الإمام مالك وعلى المالكية، وهو من الزلات والأخطاء، ومن تتبع رخص العلماء تزندق وجمع الشر كله. وش قال الزمخشري؟ ها، يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتبانه ليأسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل، نعم، ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيسا ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من أنسل الناس يسلم. الشاهد أنه قال وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم. أما قول عن الشافعي وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، المراد بذلك بنت الزنا، بنت الزنا، وليس المراد بذلك بنت النسب. وهذا من المذاهب الشاذة التي استنكرها العلماء على الإمام الشافعي، فهي من زلات بعض العلماء. ولبنت الزنا محرمة، ولا يعلم للشافعي في هذه المسألة سلف، هي محرمة، حتى أن الإمام أحمد لما سئل عن ذلك ولا يدري أن الشافعي قد قال بذلك القول، فإنه ذهب إلى إلى قتل من ذهب إلى نكاح البنت، بنت الزنا، كان يذهب إلى قتله وردته. لكن الإمام الشافعي رحمه الله عليه قال ذلك متأولا مجتهدا، وإن أخطأ في ذلك رحمة الله عليه. وأما أبو حنيفة فالحنفية وأهل الكوفة تأولوا بعض الأنبذة. أما الطلا فهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه يقال له الطلا، مش الطلا، إنما الطلا بالفتح، شبه بالطلا الذي يوضع على البعير. أفتى به عمر رضي الله عنه وذهب إليه، وليس هو من المسكرات، فإنه إذا ذهب ثلثاه لا يسكر، وهذا يكون قبل أن يصير خمرا، عصير العنب قبل أن يصير خمرا إذا وضع على النار حتى ذهب ثلثاه وبقى الثلث، فيصير شيئا ثخينا يشبه الطلا الذي يوضع على البعير، فهو شراب الأصفي الحل، ولا يحصل له إسكار إذا وصل إلى هذا الحد غالبا. إنما الذي تأولت علماء الكوفة تأول بعض الأنبذة التي كثيرها مسكر وقليلها لا يسكر، وقد سبق الكلام على ذلك في بعض الدروس الماضية. على كل قال نهى، قال نعم، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وهي الزانية، والمراد بمهر البغي ما تعطاه البغي من أجل زناها، فإن هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالزنا فاسد منكر قبيح، والمال الذي تعطاه الزانية مال خبيث لا يحل لها ولا لغيرها، هو من الخبائث المحرمة. لكن إذا أكرهت المرأة على الزنا سواء كانت حرة أو كانت أمة، هل تعطى المهر بسبب هذا الإكراه ويلزم من زنى بها أن يدفع مهرها مع إقامة الحد عليه؟ هذا محل نزاع بين العلماء، وهذا إذا ما أكرهت المرأة على الزنا. فذهب جمهور العلماء إلى وجوب المهر، فيلزم الزاني بالمهر ويقام عليه الحد سواء كان بكرا أو كان ثيبا. وخالف في ذلك أبو حنيفة، فذهب إلى أنه لا يؤمر بالمهر ولا يلزم به، وإنما يقام عليه الحد. وما ذهب إليه أبو حنيفة، ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع لعموم الحديث. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي، فالزنا منكر، وسواء كان عن نعم عن طريق الإكراه أو عن غير إكراه، فأخذ المال من أجله أخذ مال من نعم بسبب قبيح. وإنما جاءت الشريعة بالحد ولا دليل على المهر، أدلة الشريعة جاءت بإقامة الحد على الزاني وعلى الزانية. فمن زنى من غير إكراه يقام عليه الحد، والمكره لا يقام عليه الحد. أما إيجاب مهر، المهر إنما شرع في النكاح ولم يشرع في السباح. فعلى كل ظواهر أدلة الشرع هو وجوب الحد على من وقع في الزنا، أما الأمر بالمهر، المهر إنما هو في النكاح الشرعي، وليس عند هؤلاء حجة شرعية على أن من زنى بامرأة وأكرهها على الزنا ولم يكن باختيارها يجب عليه أن يدفع المهر. ما في حجة شرعية تدل على ذلك غير القياس، وهو من الأقيس الفاسدة، فإنه قياس النكاح، قياس السفاح على النكاح، من قبيل قياس السفاح على النكاح، فإن النكاح فيه مهر، فقاسوا هذه المسألة على النكاح، وقياس السفاح على النكاح من الأقيسة الفاسدة. إذا الشريعة جاءت بإقامة الحد ولم تأتي بالمهر، لكن إذا كانت من الأبكار فهناك من أهل العلم قال تحتاج إلى إرش باعتبار إزالة البكارة، إزالة البكارة، وهذا القول له حظه من النظر باعتبار أنه أضرها بإزالة البكارة، فتحتاج إلى أرش فينظر إلى مهرها وهي بكر، وإلى مهرها وهي ثيب، وكم حصل من النقصان. إن كان مهرها مثلا عبارة عن وهي بكر 5 ملايين، وهي وإذا كانت ثيب مهرها 1,000,000، كم حصل النقص؟ نعم هذا النقص يؤمر به، يؤمر بهذا النقص، وهذا نقص البكارة، فهذا من جملة الأروش، لأنه أزال عضوا من أعضائها أضرها بإزالته، فيدفع الأرش وهو الفارق ما بين كونها بكرا وكونها ثيبا. هذا القول له حظه من النظر. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.